من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia. تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم، وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم، أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، ثم الركن الدبلوماسي، وبعد ذلك اليوم في التاريخ، ثم إندونيسيالي والافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسناً أيها المستمعون، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. غادر أعلى زعيم للكنيسة الكاثوليكية العالمية ورئيس دولة الفاتيكان البابا فرانسيس. إندونيسيا متوجهة إلى بابوا غينيا الجديدة. أفاد موقع rri.co.id أن البابا والوفد المرافق له استقلوا طائرة تابعة لشركة جارودا إندونيسيا عبر مطار سوكرنو هاتا الدولي بتنغرانغ ببانتن يوم الجمعة. وارتدى البابا ملابس بيضاء تقليدية واستقبل الجمهور ولوح وابتسم. رافق البابا فرانسيس من بين آخرين وزير الدين ياقوت خليل كوماس، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي غاندي سيليستيانتو، والسفير الإندونيسي لدى الكرسي الرسولي ميكائيل ترياس كونشاه يونو. كما حضر اللقاء وزير النقل الإندونيسي السابق إغناتيوس جونان، وهو رئيس لجنة زيارة البابا فرانسيس إلى إندونيسيا. مزيد من الأخبار، عززت المديرية العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل الإندونيسية للشرافة على الالتزام بتفعيل نظام التعرف الآلي على السفن AIS في المياه الإندونيسية. وكما أفادت وكالة أنترقال المدير العام للنقل البحري بوزارة النقل أنتوني أريف ريبادي في بيان بجاكرتا يوم الجمعة، إن النظام التعارف الآلي ليس مجرد أداة تكنولوجية ولكنه أيضا ركيزة مهمة في المراقبة وإدارة حركة السفن. وقال إن هذا التعزيز تم تنفيذه إحدى الطرق من خلال عقد ندوة وطنية يوم الخميس في تشيلاجاب بجبل الوسطى. وشدد أنتوني على أهمية تطبيق نظام التعارف في الآلي على السفن العاملة في المياه الإندونيسية للمساعدة في مراقبة الأعمال غير القانونية مثل التهريب والصيد غير القانوني، كما أن البيانات المرسلة عبر AIS أو نظام التعارف الآلي تجعل أنشطة الإنقاذ والتحقيقات في حوادث السفن أسهل. ننتقل للأخبار الدولية. قدر الوزير المنصب للأمن القومي في سنغافورة تيو شي شين أن مكافحة تغير المناخ تتطلب عملا جماعيا ومتسقا من جميع أصحاب المصلحة. وقال هذا في المنتدى الإندونيسي الدولي للاستدامة ISF في جاكرتا يوم الخميس. وقال تيو إن العالم يسير حاليا على الطريق الصحيح نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.1 إلى 2.8 درجة مئوية بحلول عام 2100. ووفقا له يجب أن تكون آسيا في طليعة التغيير، لأن آسيا تضم أكثر من نصف سكان العالم وهي واحدة من البلدان الرئيسية محركات النمو الاقتصادي العالمي. واقترح تيو 3 مسارات عملية رئيسية للاستدامة نحو صفر انبعاثات كربونية لآسيان. أولا، بناء البنية التحتية للطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة. ثانيا، تحسين التكنولوجيات الخضراء الجديدة من خلال تعميمها وخفض التكاليف. ثالثا، تمويل مشاريع إزالة الكربون. وفقا لتيو، جمع المنتدى هذا العام العديد من أصحاب المصلحة الملتزمين بتعزيز طموح الآسيان المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى صفر. فالأخبار المتوالية. أشارت وكالة الأرصاد الجوية الصينية يوم الخميس إلى أن شهر أغسطس كان الأكثر سخونة منذ أكثر من 6 عقود، وشهدت الصين صيفا اتسم بطقس قاس وموجات حارة في معظم مناطقها الشمالية والغربية. ونقلت وكالة فران بريس عن نائب مدير المركز الوطني للمناخ في الصين جيا سياولونغ قوله إن متوسط درجة الحرارة الوطنية في أغسطس بلغ 22.6 درجة مئوية، أي أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق. وقال إن 19 محطة أرصاد جوية وطنية سجلت درجات حرارة يومية قصوى تعادل أو تتجاوز الأرقام القياسية التاريخية. وجاء هذا الرقم القياسي في أعقاب تقرير آخر صادر عن وكالة الأرصاد الجوية يوم الأحد، والذي ذكر أن متوسط درجة حرارة الهواء الشهر الماضي في 8 مقاطعات ومناطق ومدن وصل إلى أعلى درجة حرارة لنفس الفترة منذ بدء التسجيل. ختام الأخبار. ألقت السلطات في نيجر القبض على ما لا يقل عن 245 شخصا للاشتباه في صلاتهم بجماعة إرهابية في إطار عملية لمكافحة الجريمة والتمرد. جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مركز تنسيق العملية المتكاملة بنيجر CICO يوم الخميس. ويشتبه في أن العديد من المتعلقين أعضاء في جماعات مسلحة متورطة في عمليات اختطاف وأنشطة إجرامية أخرى تعمل على طول الحدود بين نيجر ونيجيريا، حيث انشطوا جماعة بوكو هرام، وتمت اعتقالات إضافية بالقرب من حدود مالي ونيجر. وهي المناطق التي تعمل فيها جماعة GNIM وكذلك في منطقة أغاديز المعروفة بتعدين الذهب. ومن بين المتعلقين مواطنون من الجزائر وتشاد وصومال. كما صادرت القوات الأمنية أكثر من 559 كيلوغراما من المخدرات غير المشروعة ونحو 108,000 قرص من مختلف الأنواع، وألقت القبض على 139 مهربا. وقال مركز تنسيق العمليات المتكاملة إن الإجراء كان جزءا من جهد أوسع لتفكيك الشبكة الإجرامية في المنطقة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
أهلا بكم في تعليق الإذاعة على الأنباء. هاريس وترامب يتنافسان بشراسة في الولايات الحاسمة. تشد المنافسة بين المرشحات الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة كاميلا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. ركزت الانتخابات الرئاسية 60 للولايات المتحدة التي ستجرى في 5 نوفمبر القادم الانتباه على 6 ولايات رئيسية متأرجحة، وهي أريزونا، نيفادا، ويسكونسن، ميشيغان، بنسلفانيا، شمال كالورينا وجورجيا. تتنافس نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية للعام 2024 في الولايات التي سيكون لها تأثير على فوز كل مرشح. حتى الآن لا يزال الرقم الإجمالي غير واضح. إضافة إلى ذلك، قال ما يقرب من 15% من الناخبين إنهم لم يقرروا اختيار أحد المرشحين، وهذا يترك الولايات 6 الحاسمة تماما لقمة سائغة مع بقاء 9 أسابيع فقط قبل يوم الانتخابات. تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت بعد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في ميشيغان أو عفوا في شيكاغو أن الطريق إلى النصر للمرشحين سيجب أن يمر عبر بنسلفانيا وجورجيا اللتين لديهما العديد من الناخبين المتأرجحين. وفقا لبيانات الاستطلاع، قال بعض الناخبين سواء في بنسلفانيا أو جورجيا إنهم لم ينتخبوا أو لم يقرروا انتخاب أي المرشحين بعد، وقد يغيرون رأيهم قبل يوم الانتخابات. بعد الفوز بجميع الولايات 6 الحاسمة بما في ذلك بنسلفانيا وجورجيا، أمر لا بد منه لكلا المرشحين إذا كان الأمر نفسه، بل كان الأمر نفسه في الانتخابات لسنة 2020 لتولي منصب البيت الأبيض. أظهرت الاستطلاعات أيضا أن 39% من الناخبين قالوا إن الاقتصاد هو قضيتهم الأولى، بينما قال 25% منهم إن حماية الديمقراطية هي الموضوع التالي الأكثر أهمية. كما كان الإجهاض والهجرة أيضا ضمن القضايا الرئيسية التي غالبا ما يناقشها المرشحون. في هذه الحملة الرئاسية الأمريكية لا تزال قضية الأسلحة النارية تقسم الأمريكيين. تريد المرشحة هاريس فرض حظر على الأسلحة الهجومية، وقال منافسها دونالد ترامب إن الحق في امتلاك سلاح في التعديل الثاني للدستور الأمريكي سيكون مضمونا إذا تم انتخابه. عند الإشارة إلى عملية إطلاق النار العشوائية والوحشية المتكررة التي يقوم بها أشخاص يسيطرون على الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، فمن الطبيعي أن تحظى هاريس بالكثير من الدعم. لكن وفقا لمركز بيوت للأبحاث، فإن ما يقرب من ثلث الأمريكيين يقولون إنهم يمتلكون سلاحا محميا بموجب القانون، لطالما حظيت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة باهتمام العالم، لأن الرئيس المنتخب والسياسات المنفردة لها أيضا تثير أثرا دوليا. إلى هنا ننهي تعليق الإذاعة على الأنباء، قدم لكم من جاكرتا إندونيسيا.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بأحداث وقعت في 6 سبتمبر 1943. حدث قطار في فيلادلفيا بالولايات المتحدة. وقع حدث قطار محدود تابع للكونغرس تابع للشركة بنسلفانيا للسكك الحديدية في 6 سبتمبر 1943. وقع الحدث بالقرب من محطة فرانكفورت جانكشن فيلادلفيا ببنسلفانيا بالولايات المتحدة. وقع الحدث بسبب ارتفاع درجة حرارة طرف محور القطار مما أدى إلى وقوع أضرار. توفي إجمالي 79 راكبا وأصيب 117 راكبا نتيجة لهذا الحادث. وننتقل لأحداث 6 سبتمبر 1968. أصبحت سوازيلاند دولة صغيرة في جنوب أفريقيا تحد موزمبيق وجنوب أفريقيا. في الماضي كانت إسواتيني محمية بريطانية منذ أوائل القرن العشرين. لم تمنح بريطانيا الاستقلال لإسواتيني إلا في 6 سبتمبر 1968، بحيث أصبحت البلاد مملكة ذات سيادة. في 19 من أبريل 2018 أعلن الملك مسواتي الثالث أنه سيغير الاسم الرسمي للبلاد من مملكة سوازيلاند إلى مملكة إسواتيني. ونختتم هذا اليوم في التاريخ بأحداث 6 سبتمبر 1996. اكتشاف طائرة مندر تلاود. يمكن العثور على طائر مندر تلاود في جزيرة كاراكلانغ بمنطقة جزر تلاود بشمال سولاوسي. تم اكتشاف هذا الطائر في 6 سبتمبر 1996، وبعد البحث والملاحظة الدقيقة أصبح الطائر مندر تلاود هو نوع جديد من الطيور. تم بعد ذلك نشر هذا الاكتشاف في جميع أنحاء العالم، وتم إعطاء طائر مندر تلاود الاسم العلمي جيمنوكريكس تلاودنسيس. طائر مندر تلاود له رأس ورقبة وصدر بني غامق، بينما ذقنه وبطنه وذيله أسود. منذ عام 2018 صنفت وزارة البيئة والغابات الإندونيسية طائر مندر تلاود كحيوان محمي. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج اليوم في التاريخ.
Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية. تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
mencintai
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيالي تحت الموضوع. سجل وكالة الإحصاء المركزية أن الميزان التجاري الإندونيسي حقق فائضا قدره 0.47 مليار دولار أمريكي.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. مستمعون الكرام إندونيسيالي في هذا اليوم بالموضوع وزير تنشيك شؤون البحرية والاستثمار أكد بأن تحول في مجال طاقه في إندونيسيا يحفز تطوير الصناعة الخضراء. مستمعين لا تركز عملية التحول في مجال طاقه على تنفيذها إندونيسيا على تقليل انبعاثها فحسب بل تساجع أيضا تطوير صناعة الخضراء. هذا ما صرح به وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بنسار بانجايتان في جلسة عمل للمنتدى الدولي لاستدامة في إندونيسيا لعام 2024 تحت عنوان مستقبل التحول في مجال طاقه في الاقتصادات الناشئة في جاكرتا يوم الخميس. وأوضح لوهوت بانجايتان أن التحول في مجال طاقه لا يركز فقط على الحد من الانبعاث بل يركز أيضا على تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تطوير صناعة الخضرة التي ستدعم اقتصاد الإندونيسيا على المدى الطويل. وأضاف أنه للحفاظ على عملية التحول المستدامة وتسريعها هناك حاجة إلى التعاون والاستثمار العالميين حتى يمكن تنفيذ النمو الاقتصادي واليقين من أمن الطاقه وتخفيف من أثر تغير المناخ بشكل فعال دون التضحية بجوانب المهمة أخرى. وأضاف لوهوت بانجايتان أنه في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول في مجال الطاقه وتعزيز صناعة الخضرة شكلت إندونيسيا فريق عمل وطني للتحول في مجال الطاقه ومن بين هذا الجهود شراكة تحول العدل في مجال الطاقه مع مجموعة شراكة الدوليين وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاث الصفراء. وفي وقت حالي تم تحديد أكثر من 400 مشروع ذي أولوية في قطاع الكهرباء جاهزة للتمويل. وبحسب لوهوت بانجايتان فإن كل دولة في العالم لديها طريقتها الخاصة لإظهار التزامها بإزالة الكربون مع الأخذ في الاعتبار أن القدرة المالية والقدرة التكنولوجية والاستقرار السياسي تختلف ويجب على البلدان النامية أن تستمر في نمو مع الهدي من الانبعاث في وقت النفس ولا تستطيع إندونيسيا تنفيذ الحلول من البلدان المتقدمة بنسبة 100% لأن قدرتها المالية وإمكانها الوصول إلى تكنولوجيا والواقع السياسي مختلفة للغاية ويتعين على كل دولة أن تختار وتنافس استراتيجية تستند إلى سياقها واحتياجاتها الخاصة. منتدى جلسة العمل للمنتدى الدولي للاستدامة في إندونيسيا لعام 2024 هو حدث رسمي للحكومة إندونيسيا لقادة العالم من مختلف القطاعات والبلدان لتبادل الأفكار والمعروفة مع تقديم الحلول وأفضل ممارسة في التعامل مع تغير المناخ. مستمعينا الكرام هذا إندونيسيا لي.
pagtidurmu. Ko hanya bisa mendengar rindumu, tangis yang terbahir dalam sendu. Semuanya telah berakhir di sini, diriku rasa sepi
المستمعون الأعزاء. قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إنسيا نقاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيز و 4755 كيلوهيز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على التطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي. وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى قرية والوريجو السياحية بجوا الوسطى. فابقوا معنا، متمنى لكم لحظات سعيدة. أعزاؤنا المستمعين، لأولئك منكم الذين يستمتعون بالفنون والثقافة وخاصة الفنون والثقافة التقليدية، يجب أن تكون قرية ونوريجو هي وجهتكم السياحية. تقع قرية ونوريجو السياحية بجنوب شرقي مجمع معبد بوروبودور السياحي. للوصول إلى هناك عليك أن تقطع مسافة حوالي كيلومترين من وسط المدينة. فقرية ونوريجو السياحية هي إحدى القرى السياحية التي تعتبر بوابة منطقة بوروبودور. تقع هذه القرية السياحية بين سفحي جبال مانوري ويحيط بها نهر بروغو ونهر سيلينغ وونوريجو، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة. أيها
مستمعون تتكون قرية ونوريجو السياحية من 9 قرى صغيرة تقدم مجموعة متنوعة من مناطق الجذب السياحي الريفية المتكاملة من أماكن الإقامة والمعالم السياحية والطهي والحرف اليدوية إلى الثقافة مع إعطاء الأولية للحكمة المحلية. هناك 9 قرى صغيرة تبلغ مساحتها 470,100 هكتار، بما في ذلك قرية برونجولانان وقرية تينغال كولان وقرية تينغال ويتان وقرية بجن وقرية هنتك وقرية سوروبادان وباربان وجوهان وقرية جدونغان. عند سفر إلى هذه القرية السياحية قم بزيارة متحف غونوروسو بوندوك تينغال. يمكنك العثور في المتحف على جميع أنواع الوايان النموذجية للأرخب أو نوسنترا من الخارج أي كمبوديا وتركيا والصين. وبصرف النظر عن ذلك هناك أيضا الفنون التقليدية والعروض الثقافية. في هذه القرية السياحية يمكن للزوار رؤية المسجد العتيق والوحش الغامض الذي تركه الأمير ديبونوغورو وزيارة مصدر المياه المقدسة أمبول تيردا ومقبر كيايوانو أي مؤسس القرية. مسوق موسيقى. أيها المستمعون وصلنا إلى نهاية البرنامج الافتتان الإندونيسي والذي يحملكم العنوان ديسا ويساتا ونرجو أي قرية ونرجو السياحية بجاوة الوسطى. وإلى لقاء الحلقة أخرى. إلى اللقاء.
Pejamkan mata ini, mencoba tuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti entah di mana dirimu berada.
المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في تطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان. استمع طيبا.
مستمعين الكرام، شاتي كومودو الوار دي دومانا توسيح أفضل خمسة وعشرين شاتي في العالم لأم ألفين ربي وعشرين أصبح الموضوع في برنامج مناوية الوان. لقد سرقت إندونيسيا مرة أخرى انتباه العالم بسهرها الاستثنائي، ومن أحداث اختيار شاتي كومودو الوردي في جزيرة كومودو شرق نوسا تنغارا الشرقية كواحد من أفضل 25 شاطئاً في العالم. هذا الإنجاز يضيف بالتأكيد إلى القائمة الطويلة من الوجهات السياحية الإندونيسية المعترف بها دولياً. يعرف شاطئ كومودو الوردي برمالها الوردية الفريدة. يتم إنتاج لون هذه الرمال من خليط من الرمال البيضاء مع شازويا المرجان الأحمر التي تنشأ من الكائنات البحرية فورا مينيفيرا. إذا تعرضها لأشعة الشمس فإن انعكاس الضوء يخلق تدرجا من الألوان المزهلة للغاية والتي لا يمكن العثور عليها في العديد من الأماكن الأخرى في العالم. يدعو موقع سفر lonelyplanet.com أشاتي وردي إلى جانب شواطي الجميلة الأخرى في العالم، مثال The Pass، Bryan Bay في نيو ساوث ويلز أستراليا، شاتي إيبانيما في ريو دو هينيرو برازيل، أو مايا في كوبينبي كرابي تايلاند، شاتي بونتاراتا، بريلا ماكاسكا ريفيرا، كروسيا، رودا سندور، ويست روت إسلانديا، بلايا باهيا دو لاس أنجلس، باركو ناسيونال زاراغوا في جمهورية دومينيكا وغيرها. ومع إدراج شاتي وردي دمنا قائمة أفضل شواطي في العالم، فمن المتوقع أن يزيد عدد زيارة السياحية سواء المحلية أو الدولية إلى جزيرة كومودو والمناطق المحيطة بها، وهو ما سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وخاصة في قطاع السياحة. مستمعين الكرام، هذا مناوي أهوان.
sakitnya. Betapa perinya hatiku selalu dirimu tak menganggapku ada.
Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyya. Wahia al-ingliziyya wal-faransiyya wal-albaniyya wal-hulandiyya wal-isbaniyya wal-arabiyya wal-siniyya wal-yabaniyya wal-indonesiyya. Bishaklin yawmiyin yatim mubathu hadihil idha'a عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية آنفاً، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم، ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3.35 كيلوهيرز و 4.755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم برنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الأغاني، وفي هذه الحلقة سوف نقدم أغنية بوب إقليمية من بيكنوم فور بعنوان ميوس بادايدو.
هذه الأغنية التي كتبها ونشرها الموسيقى الباب المخضرم دافيد كورني تصور الجمال الطبيعي والثقافة في بابوا. في لغة البياك تعني كلمة بادايدو الجمال الذي لا يوصف، وبالفعل تتمتع هذه الجزر التي تقع مباشرة على حافة المحيط الهادي بسحر النقاء الطبيعي الذي لا يزال جميلا. بالنسبة لشعب بياك الذين يعيشون في الخارج، فإن ميوس بادايدو هو دواء للحنين إلى الوطن. وبالنسبة للآخرين تصف أغنية ميوس بادايدو الجمال الطبيعي لجزر بادايدو الخضراء في بابوا وبحرها الأزرق ودفى شعبها. حسنا أيها المستمعون، إليكم أغنية ميوس بادايدو التي يغنيها دافيد كورني. استماع سعيد.